واحد أمين. أول رسالة كتبها بولس الرسول هي رسالة تسالونيك الأولى. هي رسالة صغيرة 5 أصحاحات، أصحاحات نفسها مش طويلة، إنما هي رسالة غنية ومرتبطة قوي بفكرة الإيمان. الأول نستعرض رسائل بولس كلها لأنها تمثل نص العهد الجديد. العهد الجديد 27 كتاب أو بنسميهم 27 سفر. 14 منهم كتبهم بولس الرسول، كاتب حوالي 100 إصحاح، 14 رسالة. بولس الرسول عارفين حكايته أنه عرف المسيح له المجد بعد صعود ربنا يسوع، يعني ما كانش حاضر حياة المسيح بالجسد، ما كانش معاصر للتلاميذ الاثناشر أو واحد من 70 رسول، لا، هو ربنا يسوع ظهر له وهو رايح يضطهد المسيحيين في دمشق حوالي سنة 38 أو 40، يعني بعد صعوده بكذا سنة. وبولس كان شاول الطرسوس اللي انتوا عارفينه زعيم الاضطهاد، لأنه قال في آخر حياته أنا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، هو اعترف بكده. وأثناء محاكماته قدام اليهود بعد سنين كان دايما يقول لهم أنا كنت أصعب منكم وكنت في الريسي متعصب، فاللي انتوا فيه أنا مش مستغرب. لما بولس قابل المسيح سنة 38 مثلا، حاول يخدم في دمشق، طبعا اليهود كانوا هيموتوه، نزل أورشليم لقى اليهود كمان هيموتوه، قعد في الصحراء حوالي 3 سنين في خلوة طويلة زي إعداد كده، خدمة طويلة، ويعتقد أنه شاف فيها المسيح في رؤى وعرف أسرار كتير واستوعب المسيح اللي في العهد القديم تمام. وبعدين تركزت خدمته في بلد اسمها أنطاكيا. أنطاكيا دي في آسيا الصغرى بعد سوريا على طول، دي تركيا دلوقتي. ومن أنطاكيا ابتدى يغير أنه غيرة روحية، عاوز أوروبا كلها تعرف ربنا. العالم القديم هو الشرق الأوسط، يعني ما فيش أمريكتين، ما فيش أستراليا، ما فيش جنوب أفريقيا، الحاجات دي كلها مش موجودة على الخريطة زمان. فهو بغيرة شديدة كان عاوز كل العالم يعرف ربنا. فبدأ حاجة اسمها الرحلات التبشيرية تقريبا سنة 48، يعني بعد ما ابتدى مع ربنا ب10 سنين. الرحلة التبشيرية دي مش 2 3 أسابيع، الرحلة التبشيرية لفة في آسيا الصغرى تاخد 2 3 سنين على الأقل أو أحيانا 5 سنين، يمشي من بلد لبلد، كل بلد يقعد فيها 2 3 شهر، يأسس كنيسة قوية ويرسم كهنة، وبعدين يطلع للبلد اللي بعدها. وهو بيعمل كده تعرض لمشاكل كتيرة، منها اضطهاد، منها محاولة اغتيال كذا مرة، هو وإن كان معاه برنابة في وقت، معاه سيلة في وقت، معاه مرقص في وقت، كان كتير مشاركين الرحلات. أول رحلة تبشيرية ما بعتش حاجة، لكن ابتدى الرحلة التبشيرية الثانية حوالي سنة نهاية 51 أو بداية 52. أثناء الرحلة التبشيرية الثانية كتب أول رسالتين لي اللي هي تسالونيك الأولى وتسالونيك الثانية، والبعض بيعتقد أن دول أقدم حاجة كتبت في العهد الجديد كله، يعني أقدم من الأناجيل نفسها، لأن الأناجيل كتبت في 60s أغلب، يمكن مرقس في 50s، إنما متى ولوقا في 60s، يوحنا في 90s. فإذا الرسائل بدأ كتابتها قبل كتابة الأناجيل، وطبعا قبل كتابة أعمال الرسل، لأن أعمال الرسل بيحكي فترة بعد الحتة دي. تسالونيكي دي مدينة في مكدونيا، مكدونيا دي جزء من اليونان، وما زالت موجودة لغاية النهاردة أثرها في اليونان، وفي رحلة هناك بين تركيا واليونان تزور فيها الأماكن بتاعت بولس أو كرازة بولس. وتسالونيكي كانت مركز تجاري كبير، قضى فيها في الرحلة الأولى كذا شهر خدم وعمل كنيسة حلو. مجرد ما سابهم كان أغلب المؤمنين كانوا من أصل يهودي، فاليهود اتقالبوا عليهم وبقوا يضطهدوهم لدرجة القتل، يعني ممكن يموتوا المسيحيين من أصل يهودي. وبولس كان في كورنثوس ساعتها عنده مشاكل ضخمة، وبرده يعني اضطهاد وكنيسة لسه مبتدئة، فمش قادر يرجع يشجع أولاده في تسالونيكي. ده اللي خلاه يضطر يكتب تسالونيكي، إذن رسالة تسالونيك الأولى لما اتكتبت ما كانش بيكتب جواب كده سلامات، كان بيكتب رسالة تشجيع للمضطهدين. يبقى الخمس صحاحات هتلاحظوا أن ده الغرض الأساسي، هي رسالة تشجيع للمضطهدين في الكنيسة الأولى. ولأنه ما عندوش حاجة يقدمها، الكنيسة لسه غلبانة، لا يقدر يدور على محامي ولا سلطة بشرية، خلاص مفيش حاجة، مفيش غير ربنا نتكل عليه. ففي كل إصحاح يقول لهم طولوا بالكم، المسيح قرب يجي، ولما المسيح يجي هينصفكم، الأشرار دول هيحاسبهم، وانتم الأبرار اللي اضطهدتوا واستحملتوا هتروحوا السماء. عشان كده الرسالة دي ليها ميزة خاصة جدا، الرسالة الوحيدة اللي الخمس إصحاحات نهاية كل إصحاح بتذكر المجيء الثاني، بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني. دي حاجة خاصة قوي في تسالونيكي. فإذا هي رسالة تشجيع للمضطهدين، وهي رسالة المجيء الثاني، لأن الموضوع الغالب على الرسالة اصبروا احتملوا المسيح جاي. طبعا ده موضوع إيماني مهم. كمان كان بيقول لهم افتكروا احنا تعبنا معاكم وخدمناكم، لأنه كان بعضهم يبدو صعب عليه ليه بولس ما يجيش يحضر معانا الأيام الصعبة دي، وهو عنده ظروف تمنعه في الخدمة هناك. فكان بيقول لهم احنا حبناكم وخدمناكم وانتوا ايمانكم قوي، وبيعبر في الرسالة دي عن حبه وارتباطه بولاده في تسالونيكي، تعبير عميق قوي يدل على ان الراجل ده كان يجمع بين العمق الفكري وايضا القلب النقي جدا اللي كله ابوة وكله حب لولاده. نكمل الرسالة الاول وبعدين نرجع لتسالونيكي. لما بعد تسالونيكي الاولى دي حصل مشكلة، ليه؟ بعض الناس من كتر ما قال لهم المسيح جاي المسيح جاي افتكروا خلاص مسافة أيام وشهور بطلوا يشتغلوا، وطلعوا ناس مدعين يقولوا الله ده احنا عرفنا انه جه هنا. طبعا هو المسيح هيجي على السحاب، مش هيجي هنا ولا هناك. فبسرعة شد رسالة تانية يقول لهم بصوا بقى انتوا فاهمين الحكاية غلط، لازم قبل ما يجي المسيح يجي المسيح الدجال ويجي زمن اسمه الاضطهاد العظيم. وابتدى يوصف علامات المجيء الثاني في رسالة تسالونيكي الثانية عشان يقول لهم ما تتلخبطوش، صحيح احنا قلنا المسيح جاي سلس في علامات لازم تسبق مجيئه، وفي نفس الوقت قال لهم قاعدة اللي مش هيشتغل ما يأكلش، اللي مش هيشتغل ما يأكلش. الكنيسة مش بتقول ناس مش عاوزة تشتغل، كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا، كل واحد يرجع شغله وينتظر المسيح بحياة مقدسة مش بنوع من البطالة أو العطل. بعد رسالة تسالونيك الثانية وبعد كده رجع أنطاكيا، طلع بقى الرحلة التبشيرية الثالثة، بقينا في بداية الستينات. في الوقت ده بقى انتشرت بدعة لأول، تعتبر أول بدعة تهاجم المسيحية في القرن الأول، اسمها بدعة التهود، لأن كتير من أعضاء الكنيسة الأوائل كانوا يهود وبعضهم كانوا فريسيين، يعني يهود متعصبين. ابتدوا يستكتروا ان يقف جنبه في الكنيسة واحد كان أممي، في يوم من الأيام كان بيقول عليه كلاب، فتسوى به المعمودية سوتهم كلهم ببعض. فابتدوا ينادوا بفكرة أو ببدعة، بصوا بقى اللي عاوز يبقى مسيحي لازم يبقى يهودي الأول. طبعا الفكرة دي مش المسيح اللي قايلها، والروح القدس مش موافق عليه، لأنه اليهودية كانت المقدمة للمسيحي، إنما عشان تبقى شرط انه يختتن او يخضع للفرائض والناموس، طبعا ده هيعطل ناس كتير قوي. بولس تصدر للقضيه دي وصعبت عليه جدا بالرغم ان هو في الاصل يهودي متعصب، فقال لا انا مش موافق على الكلام ده. قالوا له ايه رايك؟ بيقولوا ان الرسل في اورشليم بيقولوا كده. قال له مش ممكن، مش ممكن الرسل يقولوا كده، الرسل عارفين ان الفداء بدم المسيح والخلاص بدم المسيح وبالحياه المقدسه بالمعمودية بالأسرار مش بالناموس ومش بالختام. أنا هنزل للأباء الرسل، هطلع كده لأن أورشليم عالية. فخد برنابا وسافر أورشليم، وحصل لأول مرة في تاريخ الكنيسة مجمع، مجمع يعني اجتماع الكبار، حوالي سنة 51، ده قبل الرسالة لسه الثالثة. فلما قعد مع الأباء الرسل قالوا احنا ما قلناش، الناس اللي بيقولوا الكلام ده مش مننا، ده هم بس بيقولوا كده، ولأن ما فيش بقى إيميل وفاكس وحاجات كده فممكن الحكاية يساء فهمها. فلما حكى لهم ازاي الأمم بيقبلوا الإيمان وبيتحمدوا وبيحصل وسطهم شغل جميل قوي، فرحوا جدا بأخبار بولس، ومن حماسهم واتضاعهم قالوا له بص بقى أنت ربنا اختارك تبقى كاروز الأمم، تبقى رسول الأمم زي ما اختار بطرس يبقى رسول الختام رسول اليهود. فادوله يمين الشركة يعني حطوه اعتبروه رسول زيهم بالضبط. خلي بالكم زي اللي ترقى أو بقى أسقف أو بطرك زيهم زيه. وقالوا له ارجع ومعاك رسالة مننا هو. فعمل 15 قال الروح القدس ونحن ألا يثقل على الراجعين من الأمم. بقول بقى ختان وناموس وابتدوا يشرحوا هل احنا ما قلناش كده ومش موافقين على كده. اللي هيرجعوا من الأمم كل اللي نوصيهم يبعدوا عن الممارسات الوثنية القديمة المخنوق والزنا والدم والحاجات بتاعتهم. بولس فرح قوي واعتقد أن القصة خلصت، إنما الشيطان طبعا ما بيسكتش بالسائل. هي خد قرار مجمع، إنما أصحاب البدعة وصلوا لبلاد مهمة قوي، وصلوا منطقة اسمها غلاطية في آسيا الصغرى، نشروا أفكارهم ووصلوا لغاية روما. روما دي بقى ساعتها قلب العالم لأن العالم كله يخضع للإمبراطورية الرومانية، ونشروا أخبار أفكارهم في روما. وبولس يعاني في الرحلة الثالثة مزنوق عنده مشاكل، بيقول في الرحلة الثالثة حاربت وحوشا في أفسس. فتشد جدا إزاي الأفكار تنتشر بالرغم أن الكنيسة بتقول كلام غير كده. فاضطر يكتب رسالة غلطية ورسالة روميا عشان يرد على الأفكار دي. يبقى أساس الرسالتين دول الرد على بدعة التهوت. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ الرد على بدعة التهوت، دول رسالتين كبار فيهم عمق فيهم شرح مستفيض عشان يأكد أن الخلاص مش بالختان مش بالناموس الحرفي، إنما الخلاص بعمل المسيح اللي جه تجسد وفدان. في الوقت ده برضو اتقلبت بلد اسمها كورنثوس. كورنثوس دي ليها قصة في حياة بولس. كورنثوس دي مينا في اليونان مازال موجود، وكانت بلد يعني أخطيت في التعبير فاجرة، بلد كانت منحلة جدا. فبولس لما كان حب يخدمها قبل الأيام دي ما استحملش من كتر ما الناس صعبة، كان هيسيب البلد. والعجيب ان جاله المسيح في رؤية، لو الكلام ده في أعمال 16، قال له ما تسيبش البلد أنا ليا فيها شعب. فقعد بناء على طلب المسيح سنة ونص في كورنثوس، عمل كنيسة حلو، كنيسة يعني شعب وكهنة. لما ساب كورنثوس الخلفيات الوثنية اللي في البلد والإباحية دخلت على الكنيسة، فبعتوا له أثناء الرحلة الثالثة يقولوا له بص بقى كورنثوس اتقلبت أحزاب، وفي واحد أخطأ خطية زنا مع مرات أبوه، وفي ناس بتقول ما فيش قيامة، وفي ناس بتشرب خمرة في الكنيسة ومش فارق معها التناول، وفي ناس بتقول ناكل اللحمة بتاعت السوق ولا مذبوحة على اسم وثن، وفي ستات عاوزين يبقوا كهنة، وفي ناس بتقول كلام غريب وبتقول دي ألسنة. يا عيني اتبعتت له أخبار متعبة جدا. فقعد بسرعة كتب بالروح القدس رسالة كورنثوس الأولى، نقدر نسميها رسالة المشاكل، فيها حوالي 10 مشاكل كل مشكلة أصعب من التاني. لما تعامل مع المشاكل بحكمة، وكان كانت الرسالة اللي يقراها يحس أنه يعني مشدود جدا لأنه الكنيسة كلها بتتقطع من في المشاكل والبدع، ربنا استخدم كلامه والناس أغلبها تابت ورجعت. لكن طلعوا مجموعة مستكترين قوي أن بولس هو حتى اللي يسوق الكنيسة من بره، فابتدوا يشككوا فيه هو، يقولوا مين قال أن بولس رسول؟ بولس ما كانش من الاثناشر وما كانش من السبعين وما شافش المسيح. فطبعا هما بيعملوا كده ليه؟ مش عشان بس يزيحوا بولس، عشان يعلموا تعاليمهم الغلط بعد كده. فطبعا بولس اتشد قوي لأنه شاف أن ولاده لو تشككوا فيه هيشكوا في كل اللي قبلوه واللي علم بيه. فكتب رسالة كورنثوس الثانية، تعتبر الرسالة الوحيدة اللي بيدافع فيها عن نفسه أو بيدافع عن رسوليته. وهنا الدفاع مش بدافع شخصي، إنما الدفاع لأنه لازم يثبت الناس على اللي استلموه وإلا الأفكار هتتلخبط. يبقى المرحلة دي بنسميها مرحلة المشاكل، اللي هي أثناء الرحلة الثالثة بعت الأربع رسائل الكبار، غلاطيا وروميا كانوا بسبب بدعة التهوت، كورنثوس الأولى والثانية هنقول إن دول رسالة المشاكل أو رسائل المشاكل. لو رجعنا كده نقول ايه بعد كام رسالة لغاية دلوقتي؟ 6 تسالونيك الاولى والتانية، ودي بسبب الاضطهاد تشجيع. روميا وغلاطيا بسبب بدعة التهاوت. كورنثوس الاولى والتانية مشاكل متنوعة. يبقى احنا كده مشينا 2 4، هنمشي 4 تاني 4 تالت، يبقى هنمشي 2 4 4 4 عشان تحفظوه كده، يخلصوا ال 14 رسالة. لما رجع من الرحلة التبشيرية الثالثة قرر يروح أورشليم يعيد مع الآباء الرسل بعد غيبة طويلة. كل الناس حذرته، قالت له إلا أورشليم، أورشليم متلغمة، اليهود ما بيكرهوش في دنيتهم حد قدك دلوقتي، لأنه بقاله أكثر من 20 سنة بيبشر رجع نص اليهود للمسيح، واليهود معتبرينه كاسر الناموس وعدو موسى وشغلانة. قال لهم بصوا أنا بالروح بمشي، وأنا لازم أروح أورشليم. وابتدى يودع الناس على أنه مش هيشوفوه تاني، لأنه كان عارف أن الموضوع مش هيمشي سهل. وقال لهم الروح القدس بيقول لي أن وسقا وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي. نزل أورشليم يحج، يعني يعيد معهم، كان يسموه يعني نوع من الحج، لأنه كان اليهود زمان يحجوا 3 مرات في أورشليم، 3 أعياد كبار لليهود، الفصح والمظال والخمسين. هو نزل على عيد الخمسين. اليهود خدوا خبر فقرروا يخلصوا منه، ما عندهمش تهمة حقيقية. اتبلوا عليه ان هم شافوه جوه الهيكل مدخل معاه واحد وثني، طبعا دي جريمة تعتبر. مسكوه ضربوه لغاية ما كانوا هيفرتكوه. سمع الامير الروماني ان في فتنة، نزل بسرعة ينقذ الموقف، خطفوا من ايديهم. مسافة ما خدوا على المعسكر قال له ممكن اوعظ الناس، كان يعني بولس ما بيسكتش ابدا، وهو الدم بيشر منه، وقفه على السلم والالفات تحت عمالين يهتفوا يموتوه ارهابيين، وهو ابتدى يكلمهم بالعبري عشان يقول لهم انا يهودي زيكم في الاصل. فسكتوا، ابتدوا يسمعوا له لغايه ما وصل انه شاف المسيح. بيحكي لهم بقى وان المسيح ربنا هاجوا وماجوا تاني، وقالوا كان لازم يموتوا ونذبحوا. فالامير طبعا ما فهمش حاجه الامير، فقال لهم طب اضربوه لغايه ما يقول ايه الحكايه. جم بقى يمدوا ايديهم عليه، قال له حيلك، انا روماني، انا روماني مش من حقك تلمسني. خاف جدا الامير، لانه اصحاب الجنسيه الرومانيه كانوا قليلين وكانوا ليهم زي حصانه. فكان بولس لان ابوه اقطاعي من طرسوس زمان كان اشترى الجنسيه الرومانيه، فبولس اتولد في العز، فطبعا كله يكش منه اول ما يقول كده. لما حصل كده عملوه باحترام شديد، انما ما قدروش يطلعوه لان اليهود شوكتهم تقيلة، فهم ناويين له باي طريقة. فضل 2 سنين مسجون ما بين اورشليم وحتة جنبها، مفيش فايدة. فقال لهم بصوا بقى، انا شايف ان انتوا خايفين من اليهود ومش حقانيين، انا ما عملتش حاجة، انما بما ان انتوا مش هتنصفوني انا من حقي احاكم امام قيصر. قيصر يعني روما بقى، لانه كروماني من حقه يحاكم قدام قيصر روما. قال له خلاص بدل طلبت ده حقك. فترحل في مركب على روما واتسجن في روما. لما وصل روما فوجئ ان له تلاميذ في روما، هو ما كانش شافها قبل كده، كان نفسه يروح روما من بدري، لان روما هي قلب العالم القديم، لو روما بقت مسيحية العالم هيبقى مسيحي. فبولس كان حاسبها صح، فكان فرحان قوي انه راح على حسابهم بقى في الاخر. وصل روما في السجن، بعت 4 رسائل، الرسائل كلها تشيع فرح وبهجة مع انه مسجون، لانه حاسس انه خطة ربنا ماشية محكمة جدا، انه عمال يدوروا ما بين حتت في اوروبا لغاية ما وصلوا روما عشان يفرح بخلاص ناس في روما وبدخول المسيحية روما. من روما بعت 4 رسائل قصيرة، افسس، فيليبي، فيليمون، كولوسي، منهم 3 فيهم فيها عشان نحفظ، دول يسموه رسائل الأسر أو رسائل السجن. ليه؟ لأنه في كل الرسائل دي يقول أسألكم أنا الأسير في الرب، مثلا يقول في رسالة تانية أذكروا قيودي، أذكروا وثقي. في فيليب يقول لهم أشكركم على العيش والحلاوة اللي بعتوه، لأنه بعتوا له حاجات في السجن. رسائل كلها عبارة عن وعظات، هنا تشجيعية وعظات روحية، ممكن نسميها الحياة في المسيح، لأنه بيتكلم عن مبادئ الحياة الروحية كلها. وإن كانت أفسس مركزة على فكرة الكنيسة، فيليبي كلها عن الفرح، كلوسي عن لاهوت المسيح. فيليمون ليها قصة شخصية بينه وبين فيليمون بخصوص عبد كان عند فيليمون سرق وهرب وبولس توبه ورجعه لسيده. كده خلصنا كام رسالة؟ 10، 2 تسالونيكي الأولى والثانية في الأول موضوعهم المجيء الثاني بسبب الاضطهاد. 4 كبار كلهم مشاكل، غلاطية ورومية بتوع التهود، كورنثوس الأولى والثانية مشاكل في الخدمة. 4 صغيرين بتوع رسائل الأسر، أفسس، فيليبي، فيليمون، كولوسي، كلهم عظات روحية دسم. كان متوقع أن قيصر روما لازم هيعدمه، لأن نيرون في الوقت ده كان مجنون، ما كانش يعني ما كانش حد يقف قصاده، عشان كده قال في احتجاج الأول لم يقف معي أحد، ما كانش في محامي يستجرى يطير معاه يموتوه، فكان متوقع إعدام. إنما بولس لما صلى في سجنه كشف لنا سر من ربنا، قال له أنت عاوز تيجي ولا لسه؟ قال له يا رب بص وراي شوية شغل كده عاوز أخلصه، وإيه كم بلد كده وعاوز أحط كم أسقف، فطول بالك عليا. قال له خلاص. فلغرابة الموقف بولس طلع براءة من المحاكمة الأولانية، كشف السر ده في فيليبي 1، قال لهم أعلم أني أبقى ما تقلقوش. في الوقت اللي كل ولاده منزعجين متوقعين إعدام، قال لهم اطمنوا أنا عرفت أنا طالع براءة، ولا كأنه نيرون ده بيقول يمين وشمال. لما طلع براءة عرف أن الأيام قربت، فحب يثبت في الكنائس تلاميذه الأساقفة عشان يعني لما يروح السماء الكنيسة تهدى. فساب تيموساوس في أفسس، بعت له رسالة تيموساوس الأولى، ساب تيتوس من ولاده في كريت، جزيرة كريت، وأسقف بعت له رسالة. في الوقت ده كان في موجة من ارتداد المسيحيين من أصل يهودي بسبب ضغط اليهود، بعض المسيحيين اللي من أصل يهودي بدأوا يرتدوا. فبولس طبعا صعب عليه جدا، إزاي يهودي بعد ما يؤمن بالمسيح يرتد؟ فبعت الرسالة للعبرانيين عشان يقنعهم ويأكد لهم أن مسيحنا هو مسيح العهد القديم، وأن كل العهد القديم بيشاور على المسيح، وإن ارتديتم خسرتوا أبديتكم وخسرتوا ربنا، وأنه مهما استحملتم الإيمان هيسندكم. عشان كده احنا ندرس عبرانيين 11، لأن هنا دخل في كلمة الإيمان هي أساس الحياة كلها المسيحية، وهي دي اللي ترضي ربنا. اتمسك تاني طبعا، اليهود ما سكتوش، فضلوا يعملوا مؤامرات ويتهموه بالفتنة، دخل سجن روما تاني، والمرة دي عرف انه خلاص كده، فبعت لتيموساوس رسالته التانية او رسالة الوداع، يقول له تعالى بسرعة يا تيموساوس اسلم عليك، قد جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر. كان عارف. فتيموساوس التانية كتبها في السجن التاني، وكانت رسالة الختام والوداع اللي لخص فيها حياته كلها، وسلم العهدة لتلميذه وراح السماء. ده ملخص ال 14 رسالة. لو الواحد فينا استوعب الخطوط دي العريضة بتاعة الرسائل هتساعده جدا في فهم الرسائل، لأن كل رسالة لها توجه معين، لها تارجت، لها أهداف، لها محاور، لأن الجوابات دي ما تبعتتش عشوائي، ده الروح القدس بيسوق الكنيسة وبيتكلم على فم هذا القديس العظيم من أجل خلاص الناس. نراجع تاني ال 14 رسالة. تسالونيكي الأولى والتانية كانوا أول رسالتين اتبعتوا بسبب اضطهاد اليهود للمسيحيين، والموضوع الأساسي المجيء التاني. بعد كده 4 كبار كلهم مشاكل، كورنثوس الأولى والتانية وغلاطيا وروميا. غلاطيا وروميا خاصين بمشكلة التهود، وكورنثوس الأولى والتانية مشاكل كتير متنوعة. بعد كده 4 بتوع السجن، أفسس، فيليبي، فيليمون، كولوسي، كلها رسائل روحية من أجل منفعة الكنيسة وفيها كلام جميل. بعد كده طلع من السجن، بعت الرسائل بنسميها رسائل رعوية، يعني للرعاة، واحدة لتيموساوس، واحدة لتيتوس، وهنا كتب رسالة العبرانيين لتبشير اليهود وتثبيت المؤمنين. أخيرا دخل السجن مرة تانية، والروح القدس أعلن له إنها النهاية، فكتب رسالة الوداع أو رسالة الختام تيموساوس التانية، اللي فيها وصى التلاميذ على الكنيسة، وعبر عن اشتياقاته إنه رايح السماء فرحان، وانتهت حياة هذا العظيم بالإعدام بالسيف لأنه روماني في الوقت اللي أعدم بطرس أخوه حبيبه في نفس الوقت تقريبا مصلوب لأن بطرس عبراني يهودي فيعدم موتة العبيد زي ربنا يسوع له المجد. أما بولس فلأنه روماني يقتل قتل الشرفاء بالسيف، إنما الاثنين استشهدوا في روما وروما مديونة للاثنين لبطرس وبولس مش لبطرس بس، ورسالة روما بالذات كتبها بولس، ودي كان ملخص حياة بولس وملخص الرسائل.